بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا يتبع تفسير الصفحة الرابعة من الجزء 28، سورة الحشر. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول سورة بني النضير، سورة بني النضير، يعني هذه السورة تسمى بسورة بني النضير طبعا لأنها أنزلت في كثير من آياتها تتحدث عن بني النضير، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وبنو النضير طائفة من طوائف اليهود التي كانت تسكن المدينة، فالمدينة كان فيها بنو النضير، كان بنو قريظة، وكان بنو قينقاع، ثلاث طوائف. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم اتفاقية مع الجميع، معاهدة مع الجميع، وهذه المعاهدة تقتضي الأمان، نؤمنكم على أموالكم ونؤمنكم على أنفسكم وتؤمنون على أنفسنا وتؤمنون على أموالنا. وكان من بنود المعاهدة أنه لو قتل أحد المسلمين شخصا ما خطأ، أو قتل اليهود شخصا ما خطأ، فإن اليهود والمسلمين يتعاونون فيما بينهم لدفع دية هذا الشخص الذي قتل خطأ، ندفع الدية المبلغ المالي لأهله لأولياؤه. جيد. فالله عز وجل أنزل الآن آيات تتحدث عن عما فعلوه. ماذا فعل بنو النضير؟ قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح أي مجد الله وقدسه. يخبر الله تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من كواكب، من نجوم، من شمس، من أقمار، من جمادات، من كل شيء يسبح لله، يسبح لله، يصلي له وحده، مثل قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن ماذا قال الله؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله عز وجل: وهو العزيز، العزيز أي منيع الجناب، الحكيم، حكيم في قدره وشرعه سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. من هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب؟ من؟ أي يهود بني النضير، أي يهود بني النضير. وحادثتهم هؤلاء صارت بعد 6 أشهر تقريبا من وقعة بدر، بعد 6 أشهر من غزوة بدر. والذي حصل أن عمرا ابن أمية الضمري قتل 2 من بني عامر خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دفع الدية، دية هذين الرجلين لبني عامر. ثم بعد ذلك قالوا: أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم نعطيك. فأجلسوه في مكان جيد، ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا: اسمعوا يا جماعة، هذا سر، جلسوا مع بعض تناجوا الآن، فقالوا: اسمعوا، إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. هو جاءكم لعندكم، لا، في بيتكم جالس الآن، ما تجدونه هكذا، وما معاه رجال كثير، وما معاه حرس شخصي ولا سيارات أمامه ولا سيارات أمامه ولا طيارات فوق، ما في. جاءكم فمن رجل، الآن بيقترحوا، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحش ابن كعب كما ورد في كتب السير، هو اللي قال: أنا لذلك. فصعد هذا ليلقي عليه صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بدهم يغتالوه، هذه محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم، هيك سموها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه، كان معه أبو بكر الله يرضى عنه وعمر وعلي رضي الله عن جميع الصحابة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، نزل الوحي على محمد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، في عملية اغتيال الآن ستتم لك بكذا وكذا وكذا، قم من مكانك. فقام صلى الله عليه وسلم وأخبر من معه بما جاءه من وحي من السماء. ودائما الدولة الإسلامية والجيش المسلم والقائد المسلم اللي بيحترم حاله له وقفاته، محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم: أن اخرجوا من المدينة، لا تساكنونني بها، أجلتكم 10 أيام، معكم من هنا إلى 10 أيام، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه، ضربت عنقه. اليهود طبيعتهم بخافوا، وعندهم حصون، بيوتهم وأماكنهم كانوا يبنونها بحصون عجيبة، يرفعون أسوارها ويضعون الحراسات ويضعون حصون، طبيعتهم هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليهم ذلك خافوا، بدأوا يتجهزون. طبعا أرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجوا من دياركم، ما تخافوا، أنا معي 2000 يدخلون معكم في حصنكم، ولا تخافوا اسمعوا تنصركم بني قريظة، ولا تخافوا لنا حلفاء من قبائل غطفان، وهذه قبائل غطفان من قبائل العرب القوية معروفة في القتال. فبعث رئيسهم، رئيس بني النضير، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حيي بن أخطب، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نخرج من ديارنا، مش طالعين، فاعمل اصنع ما بدا لك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المسلمين، حاصرهم وأقاموا على حصونهم وصاروا يرمونهم بالنبل. طبعا اعتزلتهم قريضة، هربت، ما وفت بوعدها. وابن أبي ابن سلول أيضا خانهم، حلفاء من غطفان ولا واحد جاء. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أرسلوا. قيل أنهم أرسلوا بعد 6 أيام فقط، ما صمدوا، ما بصمدوا. فبعد 6 أيام أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نخرج من المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بشروطه. ما هي شروطه؟ أنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم مع السلامة، وذرياتهم، أزواجكم وبناتكم وولادكم مع السلامة، ولكم ما حملت الإبل، خذوا أيضا زادكم في الطريق إلى آخره، إلا السلاح، ما تأخذوا السلاح، ممنوع. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي بقيت والسلاح، جيد. وهذه سميت مال فيء، نتعود على هذه الكلمة، ما أفاء الله، ستأتي معنا وما أفاء فيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأشياء بدون قتال. بدون إيش يا جماعة؟ بدون قتال، ما أوجف عليها لا بخيل ولا ركاب، كما سيأتي الحديث عن ذلك. ربنا إيش قال؟ قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أخرجهم. إيش معنى لأول الحشر؟ بعض أهل العلم قال لأول الحشر أي أخرجهم للمكان الذي يكون فيه حشر الناس، أول حشر الناس. تعرفوا أنتم حشر الناس أرض الشام، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشام. أنتم بتعرفوا أنهم خرجوا من المدينة إلى خيبر، وخيبر عند بعض الجغرافيين هي أوائل الشام، خيبر أوائل الشام، فأخرجهم إلى هناك. هذا عند بعض أهل العلم. عند بعض أهل العلم قال لأول الحشر هنا أي للزمان، هذا أول زمن سيحشر فيه اليهود، يعني سيتبعكم يا يهود، يا يهود بن نضير، سيتبعكم بعد ذلك أيضا باقي القبائل، وستجتمعون في خيبر لأول الحشر. هذا أول حشر لكم يا بني النضير، وسيأتي باقي اليهود. ولاحظوا يا جماعة، من فضل الله ما ظننتم أن يخرجوا، يعني 6 أيام وشدت حصونهم ومنعتها. فالمسلمين حقيقة يعني ما ظنوا أن يخرجوا بهالسرعة، وهم أيضا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظنوا أن حصونهم ستمنعهم من أمر الله عز وجل، لكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، ما لم يكن لهم في بال، وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف، الهلع، الجزع، جيد، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أولي الأبصار، يا أولي العقل، تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب كتابه، كيف يحل به من خزي الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. هم الذين خربوا بيوتهم، صار الواحد فيهم يخرب بيته هذا الذي كان يظن أنه حصن عجيب من نوعه، هو يخرب، بعضهم يحمل بيته، بعضهم ما يستطيع تحميله. شوفوا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا النفي من ديارهم من أموالهم لعذبهم في الدنيا. كيف العذاب في الدنيا؟ قال أهل العلم أي لكان جزاؤهم في الدنيا القتل والسبي، يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لكن ولهم في الآخرة عذاب النار. هؤلاء لكونهم لهم في الآخرة عذاب النار سبب، سيأتي بإذن الله في تفسير الصفحة التي تليها. أسأل أن يعلمنا وإياكم وينفع بما علمنا، ويرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والنية. بوركتم، حفظكم ربي.